السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا مع برنامجكم لماذا أسلموا، وتتواصل رحلتنا بمشيئة الله ومنته مع المهتدي محمد طالب أو خريلاوس داليس الذي ربما تصاحبنا صورته بعد حين. قلنا إن المهتدي خريلاوس داليس أو محمد طالب خرج من اليونان، هذه هي صورته تتبدى وتظهر أمام حضراتكم على الشاشة، إذ يشرق وجهه بنور الإيمان، وإذ يشرق وجهه بإضاءات كلمة التوحيد. خريلاوس داليس خرج من اليونان شبه مطرود، مطرود من الكنيسة الكاثوليكية ومطرود من الأراضي اليونانية، وشاء الله عز وجل أن يحط رحاله في كينيا، وهناك أشهر إسلامه ونطق بالشهادتين. وقفنا عند قرار إشهاره الإسلام، وقلنا إن مدخله لقبول الإسلام واعتناقه كان مدخل العقيدة، إذ يلاحظ أن عقائد المسلمين تخلو تماما من الاضطراب، وتخلو تماما من التخليط، وتخلو تماما من التناقضات. عقيدة الإسلام أفكارها بسيطة، ظاهرة، واضحة، لا عوج فيها ولا أمت. قلنا إن عقيدة المسلمين قبلها خريلاوس داليس بعقله وقلبه معا، ومعنى ذلك أن العقل كان سببا لقبوله هذه العقيدة الصافية المنقاة التي لا شية فيها. فتحنا في الحلقة الماضية ملفا خطيرا، وهو ملف التبشير في إفريقيا، وركزنا حديثنا حول التبشير في جنوب السودان تحديدا، وتقصينا تاريخ التبشير في هذه البقاع. لكن للإسلام في السودان، وللإسلام في إفريقيا، وللإسلام في اليونان نفسها التي خرج منها خريلاوس داليس، قصة ينبغي أن تعرف، وما نستطيع أن نعرض قصته وأن نعرض هدايته دون أن نتعرض لقصة الإسلام في هذه البقاع وتاريخه في هذه البقعة من العالم. قلنا إن الذي نشر الإسلام في السودان، خصوصا في السودان لأنها شهدت هذا الصراع العقدي الكبير في مراحل كثيرة من تاريخها، وبحسبانها مدخلا لدخول الإسلام وتوغله ونفاذه إلى القارة الإفريقية في جملتها، قلنا إن تاريخ الإسلام في السودان تاريخ ضارب بأطنابه في العراقة والقدم. دخل الإسلام في السودان مع دخول قبائل بني سليم، ومع هذه القبائل العربية الإسلامية بدأ أهالي السودان يتعرفون إلى الإسلام، وانتشر الإسلام في مملكة الفونج وفي سلطنة دارفور، وقد لعب رجل يقال له غلام الله ابن زائد، لعب دورا كبيرا في نشر الإسلام بين الدناقلة، وفي نشر الإسلام في دارفور، وفي نشر الإسلام في مملكة الفونج. وربما نقول هنا إن انتشار الإسلام في هذه البقاع واكبه انتشار للمذهب الأشعري في المستوى الاعتقادي أو على مستوى العقيدة، والمذهب المالكي على مستوى الفقه، فأكثر من في السودان يدينون بالمذهب المالكي ويتعبدون بالمذهب المالكي، وفي السودان علماء ثقات تحققوا بالعلم الشرعي وتخرجوا في هذه البلاد أو في مساجد هذه البلاد التي بدأت تنتشر. وقد نرى على الشاشة بعد حين صورة شيخ سوداني من منطقة دارفور يقرئ الصبية والتلاميذ القرآن ويعلمهم القرآن. على أي حال نقول إن السودان شهدت هذا الصراع، وظل المسلمون في السودان متشبثين بعقائدهم. هذه صورة الشيخ في مدينة دارفور، وكما ترون يتحلق حوله الصبية والتلاميذ وهو يقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام التجويد. هذه الصورة تثبت لنا بيقين أن الإسلام في السودان له جذور عريقة ضاربة بأطنابها في القدم. وحينما اختار خاريلاوس داليس أن تكون السودان محطة أساسية من محطات تجواله في البلاد الإفريقية، لم يكن اختياره هذا خط عشواء، ولم يكن اختيارا فوضويا، لقد كان اختيار من يعي جيدا أن السودان بقعة من البقاع المستهدفة دائما استعماريا وتبشيريا، لأن السودان كما ذكرنا تمثل مفتاحا للقارة الإفريقية. قلنا إن انتشار الإسلام في إفريقيا لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، ولعل الحركة الدعوية التي نهض بها المهتدي محمد طالب في إفريقيا تدفعنا أن نعيد النظر في خطابنا الدعوي، خطابنا الدعوي الذي ينتشر على المستوى الإفريقي. فحتى منتصف الثمانينيات كان عدد المسلمين في القارة الإفريقية يبلغ بالكاد 42% من مجمل سكان القارة، تضاعف هذا العدد بعد ذلك، لكن جهود المسلمين ظلت جهودا ضامرة محدودة ضيقة الحركة. وقد ضربنا مثلا ببلد كالجابون، والجابون هناك أناس بذواتهم لعبوا أدوارا في نشر الإسلام فيها، كالشيخ أحمد بيمبا، وهو شيخ سنغالي من بلاد السنغال، طرده المستعمرون الفرنسيون فخرج إلى هذه البقاع، فخرج إلى الجابون وبدأ في نشر الإسلام في الجابون. ولو كان المستعمرون الفرنسيون يعرفون أو يقدرون أن خروج الرجل أحمد بيمبا من السنغال وانتقاله إلى الجابون سيتسبب في نشر الإسلام في الجابون، لما طردوا ولما أقصوه من البلاد أصلا. قلنا إن بلدا كالجابون تفتح عيوننا على حجم التحديات التي تواجه الخطاب الدعوي. فالجابون تنطق اللغة الفرنسية، وتنطق نحو من 40 لهجة محلية، وبعض هذه اللهجات محدود الانتشار كلهجة بعض البقاع التي تعيش على السواحل. فهل استطعنا أن نترجم معاني القرآن؟ وهل استطعنا أن نترجم مضامين سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللغات واللهجات؟ هل استطعنا أن نستوطن منهم القلوب؟ هذه كلها تحديات ينبغي أن تفتح عيوننا جيدا عليها. قبل إذن خاريلاوس داليس، قبل الإسلام دون إكراه ودون ضغط ودون إجبار ودون إرغام ودون قصر. ونقول هذه الكلمات عن عمد واختيار، لأن كثيرون قالوا إن الإسلام قبله الناس كنوع من الإرغام، أو إن الفاتحين المسلمين نشروا مصحفهم ونشروا مبادئهم ونشروا عقائدهم على أسنة الحراب والرماح. هذا كلام يهرف به كثيرون من المستشرقين، وها نحن نعرض أمامكم تاريخا، هاتوا لنا نموذجا واحدا يثبت أن المسلمين أجبروا أحدا على اعتناق الإسلام. لم يحدث هذا، بل كان الناس يقبلون على الإسلام فرادة وجماعات، يقبلونه قبول المحب، قبول من يبحث عن الهداية، قبول الضامئ إلى الهداية، المتشوف إلى المعرفة العقدية الصحيحة بربه أولا وبنفسه وبالأمم والشعوب وبوظيفة الإنسان في الحياة. موسى بن ميمون يهودي، وهذا اليهودي عاش في زمن دولة الموحدين في الأندلس في إسبانيا، ويقال إن بعض الناس أجبره على دخول الإسلام فأعلن إسلامه، أعلن إسلامه كنوع من التقية والهروب، ثم قدر له أن يفر إلى مصر، وهناك قال: أنا أعلنت الإسلام عن ضغط وإكراه. فأصدر مفتي إسبانيا في ذلك الوقت قرارا أو حكما بردته، لكن القاضي الكبير عبد الرحمن ابن علي، وكان أحد وزراء صلاح الدين المأمونين، قال إن إسلام هذا الرجل لا يعتد به، ومن ثم فلا نقبل له لا إسلاما ولا ردة، لأنه منذ البداية ما قبل الإسلام عن طواعية واختيار. ومعنى ذلك أن الفاتحين المسلمين ما فكروا يوما في أن يجبروا أحدا على اعتناق الإسلام، لكن هذه الأمم والشعوب المظلومة المستذلة المهيضة كانت تقبل على الإسلام عن حب، كانت تقبل على الإسلام لأنه حررها من الخرافة، وحررها من الوهم، وحررها من المظالم، وحررها من التناقضات، وحررها من سلطان الكهنة. وهذه فكرة أثرناها في الحلقة الماضية، قلنا إن خاريلاوس داليس قبل الإسلام لأنه رأى في الإسلام علاقة مباشرة بين العبد وربه، لا وساطات، لا شفاعات، لا كهانات. وقد نرى صورة على الشاشة بعد حين للمفكر الإسلامي الكبير الراحل وأحد المدافعين عن الإسلام عباس محمود العقاد صاحب العبقريات. العقاد في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، وهو كتاب ننصح باقتنائه وقراءته، بل أقول ننصح، هذه صورة الراحل الكبير عباس محمود العقاد، وكتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ننصح بترجمته إلى اللغات الأجنبية، لأنه أثار هذه الفكرة وقال صراحة: الإسلام هو العقيدة الوحيدة التي حررت الأمم والشعوب من وساطات الكهنة، ليس ثمة واسطة بينك وبين الله. هذه الفكرة بالذات كانت خيطا ربط خاريلاوس داليس بالإسلام، وقد قلنا إن خاريلاوس داليس أو محمد طالب وقف طويلا عند قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية ملأت عليه أقطار نفسه ونفذت في قلبه ومست منه أوتار القلب، وهذه الآية كانت بموقع الرد العملي على المحاضرات اللاهوتية المتناقضة المضطربة التي كان يتلقاها في اليونان. العلاقة إذن في الإسلام بين العبد وربه علاقة مباشرة، ليس ثمة كاهن يقف واسطة بينك وبين الله، ليس ثمة قديس ينهض بمهمة الشفاعة ويقف واسطة بينك وبين الله. حول فكرة الدعاء قلنا إننا قد نقف وقفة قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ: الدعاء هو العبادة. خاريلاوس داليس كان له مع الدعاء صولات وجولات، وقال: لم أحس بنبض الحالة الإيمانية يملأ علي أقطار نفسي ويأخذ علي مجامع القلب إلا حينما أقبلت على الدعاء والذكر إقبال المحب، وفهمت ما قاله العلماء المسلمون الثقات المتحققون بالعلم الشرعي في باب الدعاء. روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتح له باب الدعاء منكم فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء منكم فتحت له أبواب الرحمة. الدعاء لدى المسلمين ليس مجرد أمر ذرائعي، أمر منفعة، أنك تريد من الله عز وجل شيئا، وهذا أمر لا شائبة فيه أن تكون لك مطالب وأن تدعو الله عز وجل أن يلبي لك هذه المطالب وأن يذللها ويوطن المهاد لتحقيقها، لكن الدعاء بألفاظه، الدعاء بصيغه، الدعاء بأوراده يمثل بذاته حالة إيمانية قائمة برأسها. ها هنا قد يعرض لبعض الناس أمر يحتاج إلى بعض التفسير والإضاءة. إذا كان قد قدر لنا المرض أو قدر لنا مصاب جلل أليم أن نفقد ولدا من الأولاد أو أن نفقد أبا أو أن نفقد أما أو لا قدر الله أن نفقد ساقا أو يدا، فماذا يمكن للدعاء أن يصنع؟ هل يمكن للدعاء أن يرد قدرا قدر لنا؟ هذه أسئلة قد يتهامس بها البعض على وجه التشكك، وهي من نزغات الشياطين التي تجعل الداعي حينما يرفع يديه في شك من أمره وفي تحير من حاله. هل الدعاء يمكن أن يرد قدرا؟ هذه كلها أسئلة كان خاريلاوس داليس لا يأنف ولا يستنكف ولا يخجل أن يطرحها على شيوخه وعلمائه، ولا بد دائما من محاصرة هذه الوساوس. لاحظوا معي أن خاريلاوس داليس ظل نحو من 3 سنوات يدرس الإسلام، وظل نحو من 2 عامين في اليمن يدرس القرآن، تحديدا القرآن، يدرس منه الناسخ والمنسوخ، ويدرس منه أسباب النزول، ويدرس منه المكية والمدني، وكان يطرح هذه الأسئلة بأريحية وبسماحة على شيوخه وعلمائه. إذا كان قد قدر لي المرض فماذا يمكن للدعاء أن يصنع؟ ولاحظوا معي أن خاريلاوس داليس كان سؤولا كثير الأسئلة. ها هنا شيوخه وعلماؤه أجابوا، لأن هذه القضية لا تخص محمد طالب فقط، بل تخص كل من يرفع اليدين والكفين ويسأل الله عز وجل شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال بوضوح، والحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه، وحسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حاول معي أن تركز في هذا الحديث وقد وقف عنده خاريلاوس داليس، وينبغي أن نقف نحن عنده أيضا، لأنه يبين لك ويظهر لك قيمة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء. تاني ونركز مع بعض، إن البلاء لا ينزل، أي بلاء؟ مرض، فقد إنسان عزيز، جائحة تجارية أو كارثة مالية أو كارثة اقتصادية أو كارثة طبيعية، أي بلاء؟ إن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء. كأن الدعاء مصد إيماني طبيعي. إن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ومعنى يعتلجان أي يتقاومان ويتصارعان ويتدافعان. والمعنى أيها الأخ الحبيب أن الدعاء يمكن أن يرد قدرا من مرض أو نحو ذلك قدر لك. هذا أمر يفتح عيوننا على قيمة الدعاء. إذا قدر لك مرض، إذا قدر لك شيء يسوءك، فبالدعاء بهذا المصد الإيماني تستطيع أن تدفع هذه الفواجع أو هذه الكوارث أو هذه البلاءات النافذة. إن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. إذن خاريلاوس داليس ها هنا اطمأن، اطمأن لأن كلمات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نزلت على قلبه بردا وسلاما. الآن أيقن أن للدعاء قيمة، الآن أيقن أن الدعاء مصد إيماني طبيعي في وجه كل أنواع الشر والإيذاء والبلاءات. إن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. والله إن كثيرين من المسلمين ما يعرفون هذا الحديث أصلا، لكن أمثال هذه النصوص كانت تأخذ بناصية محمد طالب أو خاريلاوس داليس إلى مزيد من الهداية، مزيد من الطمأنينة، مزيد من اليقين. ابن القيم كان له كتاب اسمه الجواب الكافي، قال فيه، والدعاء من أقوى الأسباب. يبقى مش معنى كده أن الدعاء سبب وحيد. إذا كنا في معركة فينبغي أن نأخذ للمعركة أخذها، وينبغي أن نأخذ أهبتنا للمواجهة. إذا كنا في عمل فينبغي أن نتم هذا العمل على الوجه الأتم، ثم نسأل الله عز وجل بعد ذلك اقتطاف الثمرة. إذن الدعاء ليس بديلا عن الأخذ بالأسباب، ولذلك كان كلام ابن القيم كلاما دقيقا ومنضبطا، قال: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. طب ما كتير بيدعو ولا يحقق لهم الدعاء قليلا أو كثيرا مما يتغيون أو يتمنون. ها هنا ابن القيم يتم تفسيره الإيمانية الماتع الجميل: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره. ليه بقى يا ابن القيم يتخلف أثره؟ ولكن قد يتخلف أثره إما لضعف الدعاء في نفسه. يعني إيه ضعف الدعاء؟ هو في دعاء قوي ودعاء ضعيف؟ نعم، حينما يكون الدعاء معتمدا على صيغ مخترعة من ابتداعك أنت، أمر يختلف كثيرا عن أن يكون الدعاء وفق صيغة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة. فأنت حينما تخترع صيغا تثاب على ذلك ولا شك، لكنك تحرم بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يتخلف أثره إما لضعف الدعاء في نفسه أو لضعف القلب عند الإقبال على الله، وهذا حال كثيرين. يبقى اللسان بيتحرك لكن القلب في شغل، القلب ليس في حال الصحو الإيماني، القلب في حال من الغين كما أسماه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يتخلف أثره إما لضعف الدعاء في نفسه أو لضعف القلب وعدم إقباله على الله، فيكون بمنزلة القوس الرخو يخرج منه السهم خروجا ضعيفا. هذا كلام ابن القيم، وهو كلام يفتح عيوننا على قيمة الدعاء وعلى الحال الإيماني الذي ينبغي أن ينتاب المسلم وهو يدعو الله عز وجل بينه وبين ربه في علاقة تتسم بالخصوصية والمهابة والجلال. الدعاء إذن هو الضالة المنشودة التي اهتدى إليها خارلاوس داليس، فلم يكف يوما عن الاستغفار، ولم يكف يوما عن الدعاء، ولم يكف يوما عن سؤال الله عز وجل أن ينيله ما يتمنى. أصبح الدعاء لدى خارلاوس داليس حالة إيمانية تصاحبه وتلازم ملازمة الظل للعود، ولم يكن الدعاء بالنسبة له بديلا عن الأخذ بالأسباب، فالرجل أخذ كل الأسباب التي تقربه من ربه وتدنيه من حقائق الهداية الكبيرة، ما فرط في هذه الأسباب شيئا، لكنه مع هذا الإقبال والأخذ بالأسباب كان دائم الدعاء يرفع كفيه ويسأل الديان قيوم السماوات والأرض أن يمن عليه بمزيد من الهدايات. العقيدة تزيد وتنقص، تقوى وتضعف، وخارلاوس داليس أيقن بهذه الحقيقة أن الإيمان في القلوب لا يلزم حالا واحدة، وبيد العابد أن يزيد مساحة الإيمان في قلبه أو أن ينقص هذه المساحة ويحاصرها. طيب، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام عقل، ازيك؟
أهلا وسهلا. أهلا
أحمد عبده.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
احنا سعداء باتصالك، وللمشاهدين يعني أحمد عبده أديب يلتزم القيم الإسلامية وله إسهامات كثيرة، ونحن يسعدنا أن يشارك في البرنامج وأن يكون من أصدقاء البرنامج. تفضل.
شكرا دكتور. يعني طبعا في البداية لابد أن نحييك على هذا البرنامج العظيم.
جزاكم الله خيرا.
هذا البرنامج الهادف النوعي الغير متوفر في معظم القنوات الفضائية. يعني ما يميز هذا البرنامج أنه ليس فيه خطابية، وما تقوله يعبر عن رأي وفكر الشخصية التي تتناولها.
نعم.
فتوضح سيرته الذاتية وفكره وموقفه النقدي والمقارن بين الأديان وثقافته، إن كان فيلسوفا أو عالما أو أديبا أو مفكرا. ورسالته التي أداها للإسلام بعد أن أسلم في مجال الدعوة والدفاع عن الإسلام. هذا عن البرنامج.
نعم.
والسمة الغالبة على البرنامج.
نعم.
أما ما يتعلق بمسألة الإسلام والإكراه والإجبار والقدوة،
نعم،
فأنا أعتقد أن إسلام هؤلاء الناس سواء كانوا ناس عاديين أو مفكرين وفلاسفة وعلماء،
نعم،
أعتقد أنه يرجع الفضل فيه للإسلام نفسه،
بمعنى
للإسلام ذاته،
نعم،
وليس للمسلمين.
نعم.
فعظمة الإسلام قوة جذابة جذبت على مر التاريخ آلاف المفكرين وملايين الناس الذين هداهم الله.
نعم.
بمعنى أن المسلمين اليوم ليسوا مؤهلين لأن يكونوا قدوة.
نعم.
ونحن نعلم أن الإسلام إنما انتشر على ما أعتقد والكل يعتقد بثلاث أمور.
نعم.
القدوة والدعوة والتسامح.
القدوة والدعوة والتسامح. نعم.
بغير هذه الأمور.
نعم.
القدوة.
نعم.
والدعوة.
نعم.
والتسامح.
نعم.
ولذلك كل الدول التي فتحها الإسلام أعطى لأهلها الأمان.
نعم.
وقامت الكنيسة بجوار المسجد، وهناك أمثلة لا داعي لذكرها. ولو كان الإسلام انتشر بالإكراه وبالسيف كما يدعي البعض لما ظل أهل مصر على دياناتهم أو ديانتهم حوالي من 150 إلى 200 سنة.
نعم.
ظل أهل مصر وعمرو بن العاص وقوات المسلمين في مصر ظلوا من حوالي 200 سنة حتى أسلموا، كل أسلم باقتناعه، ويعني كل واحد أسلم باقتناعه وبعقله وفكره.
طيب.
أما عن مسألة الديانات بالإسلام، يعني الآية التي تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم.
لا نفرق بين أحد من الرسل.
نعم.
إذن الرسل السابقين على الإسلام جزء لا يتجزأ من عظمة الإسلام أو من صلب الديانة الإسلامية. ولذلك يعني عندما يقول الله لا إكراه في الدين، وبآية أخرى لا إن الدين عند الله الإسلام، نحن نعلم أن الإسلام يفسر بعضه بعضا، إذن لا إكراه في الإسلام.
نعم. نعم.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم.
أعلم بالمهتدين الذين كان في قلوبهم قبل أن يهتدوا بذور وبوادر هداية والتفكير والانشغال بمسألة إيه؟ الهداية.
نعم.
طبعا يخطئ من يقول أن الإسلام انتشر بالسيف، وهذا افتراء.
نعم.
لأن الإسلام قيد الله الإسلام في عصوره الأولى رجال صدقوا ما عهد الله عليه، كانوا يتقون الله، حاكم يجلد ولده لأنه تجاوز الحدود، ومحكوم عاش عدل حكامه.
يعني أستاذ أحمد عبدو،
كل شيء.
حديثك ممتع وذو شجون، وأنا سعيد جدا بهذه المداخلة، وأرجو أن تكون دائما صديقا متجددا للبرنامج وألا تحرمنا من هذه المداخلات والإسهامات الطيبة. معنا اتصال هاتفي آخر. طيب، طبعا المداخلة الأستاذ أحمد عبدو لفتت أنظارنا إلى قضية الإكراه أو عدم الإكراه، لأن قسما كبيرا من المستشرقين سواء مدرسة الاستشراق الألماني أو الفرنسي أو الإنجليزي ركزت على هذه القضية، وما أدري ما الذي جعلهم يشيعون هذه الفرية ويتكئون على هذه الطرهات بينما بيوتهم من زجاج. وأنا أعي ما أقول، فهل الملك شارلمان نشر المسيحية بين قبائل الساكسون الوثنيين بالحكمة والموعظة الحسنة، أم أن التعميدات كانت تفرض بحد السيف؟ هذا تاريخ يعترف به المستشرقون أنفسهم. هل دانيال بيتروفيتش حينما قام بمذبحة كبيرة للمسلمين في الجبل الأسود كان يعتمد على الحكمة والموعظة الحسنة؟ سنعود إلى هذه النقطة بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، ويريد تخفض صوت التلفزيون قليلا حتى نتمكن من سماعك.
أهلا وسهلا،
تفضل.
والله ما أرجوه
نعم
هو أن يقتصر البرنامج على السيرة الذاتية لصاحب لمن أسلم.
نعم.
لأن إنما مسألة أن نتكلم عن كذا وكذا وكذا فدي دروس بيتكلمها غيركم. هذا البرنامج ناجح لأنه بنتكلم عن أسباب إسلامهم.
نعم.
هذه ناحية. ناحية تانية، فيه كتير من الذين أسلموا محتاجين نسمع عنهم، زي الدكتور يحيى عبد الواحد.
نعم.
جرينو الفرنسي اللي كتب عنه الدكتور عبد الحليم محمود.
نعم.
فيه بوهمان اللي هو السفير الألماني في المغرب، وفيه الكثير 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 من أصحاب الفكر.
نعم.
فأرجو أنه يعني إن أخذت يعني برأيي لإنجاح البرنامج أكثر وأكثر، لأن نحن محتاجين لشخصيات كتير. دلوقتي إحنا لينا 3 محاضرات في شخصية واحدة، فما بالكيفية دي الناس تمل يعني.
نعم.
وأنا آسف يعني لو كان في.
جزاكم الله خير.
شكرا، بارك
الله خير. طبعا ملاحظة طيبة، لكن أود أن أقول شيئا. نحن هنا لا نسرد محض تاريخ، ولا نستطيع أن نكتفي أو نقنع بعناصر التوثيق والمستندات فقط، وإلا لأصبحت الأمور أقرب إلى التاريخ، ونحن هنا لا نطلع فقط بدور المؤرخين، لكن نحن نعرض لقرار الهداية كيف يختمر في القلوب والنفوس، ما الآيات والنصوص التي توقف عندها المهتدون. ولا بأس أن يمتد هذا حلقة أو حلقتين أو 3، المهم أن نعرف كيف أعاد هؤلاء المهتدون اكتشاف هذه النصوص. ومع احترامي لهذه المداخلة، وصدرنا رحب لكل الآراء، فنحن هنا لا نسرد محض تاريخ فقط، نحن نحوم حول هذه النماذج العظيمة تحويمات إيمانية شاملة، ونقف عند النصوص التي وقفوا عليها. وقبل أن أتلقى هذا الاتصال الهاتفي، أود أن أبشر أخي المتداخل بأن هناك حلقات كثيرة ومادة علمية جاهزة لمراد هوفمان وريني جينو، وجاهزة أيضا لرجاء جارودي الذي سنقف معه وقفات طويلة إن شاء الله بمادة أرشيفية مصورة إن شاء الله تعالى. طب نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور حسين،
أهلا وسهلا.
كلامي الحار والله، أني لمسرور جدا للاتصال بحضرتكم ليشكركم على هذا البرنامج القيم، وخاصة يبلغكم أحر تحياتي وتحيات الشعب التونسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لتونس الشقيقة، وهي معقل من معاقل الإسلام والفكر الإسلامي الرشيد، وطالما أمتعنا علماء تونس بالكتب والتصانيف المفيدة التي ما نزال نتعلم منها حتى الآن. خاريلاوس داليس في إقباله على الإسلام كان إقباله مزيجا من العقل والقلب، وهذا أمر أوضحه الرجل. قال: إن فكرة الإسلام حول الروح راقتني كثيرا. فهو يعرض لنا الفكرة برصانة، ويعرض لنا الفكرة بغير غموض وبغير تعقيدات. لقد تحولت بعض المحاضرات اللاهوتية التي كنت أتلقاها في اليونان إلى حجر عثرة يحول بيني وبين الفهم. طيب، معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، طبعا يعني كلنا مستعدين بالبرنامج بتاع حضرتك وربنا يوفقك.
تفضل.
وأنا بنضم للمستشار اللي قبل كده، يعني حضرتك يمكن ركز شوية على النقط اللي جذبت الناس للإسلام، لأن كلنا بنحب نتكلم مع الأجانب أو الغير المسلمين، ويهمنا نعرف كل واحد المدخل بتاعه بيبقى ازاي اكتر من ان احنا نعرف هو يعني بعد كده عمل ايه، لان هي دي يعني الجهاد اللي نقدر نقول جهاد فيه شويه، يعني الناس اللي هي طبعا ما هياش متخصصه قوي. يعني
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طبعا احنا نريد ان نقول اختمار قرار الهدايه كان مرده الى القضيه التي نطرحها الان. وخريلاوس داليس في حدود ما قرأنا من محاضراته ومن مذكراته الشخصية ركز على هذه القضايا تحديدا، وأورد هذه النصوص تحديدا، وحول هذه النصوص كنا نحول. أولا، لاحظ خريلاوس داليس أن العقل في الإسلام ليس معزولا عن قضية الإيمان. يعني هو كان يتلقى في المحاضرات اللاهوتية القديمة أيام كان في اليونان، كان يتلقى كلاما يقول له: أغمض عينيك ثم اعتقد. وهذه مقولة معزوة للقديس أوغسطين، أغمض عينيك ثم اعتقد، بمعنى إذا ناقشتك في أمور العقيدة فلا تتدخل تدخلا عقليا، لا تناقشني حجة بحجة. فقضية العقيدة في حدود المحاضرات اللاهوتية التي كان يتلقاها بدا له بوضوح وظهور واتضاح أنها معزولة عن قضية العقل. يبقى قضية الإيمان في واد والعقل في واد آخر. لكنه لاحظ أن عقيدة المسلمين تفتح مجالا لإعمال العقل، وأن العقل يلعب دورا في إثبات النقل. فالعقل ليس معزولا عن قضية الإيمان، بل إنه لاحظ أمرا أشاد به كثيرا وكان سببا مباشرا في هدايته. إيه هو هذا الأمر؟ أن علماء العقيدة المسلمين كثيرا ما كانوا يرفضون إيمان المقلد. يعني إيه إيمان المقلد؟ وجد أباه على عقيدة فقبل هذه العقيدة كما هي، دون أن يناقش، دون أن يطرح فكرا، دون أن يطلب دليلا. إيمان المقلد. ابن الجوزي كان له عبارة جميلة وأظنها تثبت هذه القضية، وهي في صلب هذه القضية. بيقول ابن الجوزي: اعلم أن المقلد على غير ثقة مما قلد فيه، لأن في التقليد إبطالا لمنفعة العقل، لأن في التقليد إبطالا لمنفعة العقل. ومعنى ذلك بوضوح أن العقل ليس معزولا عن قضية الإيمان. ولذلك خريلاوس داليس في بدايات الهداية في المراحل الأولى رد كثيرا من الأفكار التي كان يتلقاها في المحاضرات اللاهوتية لمنافاتها العقل السليم. فلما أقبل على الإسلام وقرأ عقائد الإسلام في مظانها ومصادرها، لاحظ أن هذه العقائد مزيج من العقل والقلب. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حساب.
أهلا وسهلا.
اهلا بيك، مرحبا.
اهلا وسهلا، تفضل.
والموضوع استاذ حسام الله يكرمك.
تفضل. الله
والله يزيدك من نعيم الله.
جزاكم الله خيرا.
ممكن تدينا يعني بعد كده معلومات عن الدكتور عيسى عبده؟
حاضر.
ماشي،
حاضر.
الله يسترها معك، تفردها حلقه.
حاضر.
بالله عليك يعني كده عشان يعني ايه كل الشعب يعرفها، خاصه الشعب المصري.
نعم.
لان في ناس ما تعرفش عنها شيء. ممكن؟
طبعا يعني
الله يكرمك ويزيدك من نعيم الله
ومداخلات المشاهدين
وقوم جميع قناة الرحمة والشيخ محمد حسان.
جزاكم الله خيرا. بنشكر للمتداخل هذه المداخلة الطيبة، وواضح أن المتداخلين بدأوا يطرحون نماذج. وأود أن أقول إن القائمة معي إن شاء الله تعالى عامرة بالأسماء، أسماء من الشرق وأسماء من الغرب. وأود أن أبشر الإخوة المتداخلين بأن قسما كبيرا من الأسماء التي اقترحوها للتداول في الحلقات موجودة بالفعل في الأجندة وجاهزة للعرض. لكن نحن لا نريد أن نمر على هذه النماذج مرورا سريعا. أنا يعنيني أمر مهم جدا في هذه الحلقات، ما النصوص سواء من القرآن أو من السنة أو من اجتهادات العلماء الثقات التي جذبت هؤلاء إلى الإسلام، كيف أعادوا اكتشاف هذه النصوص التي لم نرها نحن بالوضوح الكافي، كيف لم نفطن إلى أن الفعل عقل وما يشتق منه ذكر في القرآن نحو من 50 مرة. نعم، الفعل عقل وما يشتق منه ذكر في القرآن نحو من 50 مرة، فلا نستطيع أن نرد العقل. لكن ما نريد أن نقوله، العقل له حدود في الحركة، وبعد أن يتم هذه الحدود في الحركة الإسلام يطالب العقل بأن يوظف طاقاته وإمكاناته في خدمة النقل، في تلقي التعاليم والأوامر والنواهي، وبهذا يتكامل شطر الدائرة بين العقل والقلب. الإنسان اللي بيلغي عقله ويخدر عقله وينحي عقله جانبا ما يستطيع أن يواصل سلوك الهداية ولا طريق الهداية وأن يوفيه حتى نهايته، لأن الهداية تأتي مزيجا من إشراق العقل والقلب معا. أريد أن أقول عدة أمور في باب الذكر وفي باب الشكر وفي باب الدعاء، ما دمنا قد فتحنا هذه القضية التي فتحها بالضرورة خاريلاوس داليس. أود أن أقول هنا أن خاريلاوس داليس لاحظ شيئا أثبته في كتبه ومحاضراته، سواء المحاضرات اللي ألقاها في كينيا أو زنجبار أو المحاضرات التي كان يلقيها في الكونغو. لاحظ أن علماء المسلمين أيام كان للإسلام حضارة عظيمة لم يكونوا يقنعون ولا يكتفون بالكلام، يعني بمعنى أن كلام المسلمين أسلوبهم في الحوار كان أسلوبا هادفا منتجا، وأن الأجيال اللاحقة بدأت تفتقر هذه البصلة، بدأ كلام المسلمين يتحول إلى نوع من التزيد، نوع من الثرثرة، فقد المسلمون صلتهم بأدب الحوار وأدب الحديث، فقد المسلمون كثيرا من وشائجهم وصلاتهم بأسلوب الكلام الهادئ. ولذلك ركز خاريلاوس داليس في حدود المحاضرات التي قرأناها حول آداب الحوار في الإسلام، كيف يتحاور المسلمون، كيف يتحاور العلماء، كيف يتحاور الأصدقاء، كيف يتحاور أفراد الأسرة الواحدة والعائلة الواحدة دون أن يفضي بهم هذا الحوار إلى شقاق أو إلى معارك. إن جيفري لانج أحد علماء الرياضيات الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما نرى صورة لتحقيق أفرد لهذا المهتدي، ويمكن إحنا ما بنجيبش اسم جيفري لانج كنوع من الزج بهذا الاسم على غير طائل. جيفري لانج أحدث إسلامه دويا كبيرا. ليه؟ لأن الذي يقبل الإسلام هذه المرة عالم كبير من علماء الرياضيات. طيب، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا بيك، جزاك الله خير يا دكتور على البرنامج الشيق هذا.
وإياك إن شاء الله.
صراحة أي ثالث حلقة أنا بتفرج عليها وصرت أستناها، ومعايا أخ بعض الأخوات يعني، فأحنا أنا بتصل يعني عشان أشكرك وربنا يزيدك خير.
جزاك الله خير. وبارك الله
فيك وجزاك الله خيرك والقائمين على القناة، وإن شاء الله في تقدم مستمر بإذن الله.
مفيش أي مقترحات أو أي إضافات لتطوير البرنامج؟
والله أنا عجبني البرنامج صراحة، أنا مش كيف في حاجة، لكله ما شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إحنا يعني حتى لا ينسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت، سنقول إن خاريلاوس داليس لفت النظر إلى قضية الدعاء، وحينما تطرقنا لموضوع الدعاء وعلاقة الدعاء بالقدر والمزاملة بين حجج العقل وحجج النقل، فلأن هذه المسائل أخذت من خاريلاوس داليس مساحة زمنية كبيرة في النقاش والأخذ والرد. لكن بالفعل الشيء الذي أدناه من الإسلام حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قراءته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد لاحظ أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مشاهد إيمانية تفيض بهذه الأبعاد الإنسانية التي تأخذ منك اللب والقلب. تأمل معي هذا المشهد الذي أورده الإمام البغوي في شرح السنة، وهو مشهد لفت نظر خريلاوس داليس ولفت نظر بعض المهتدين كما سيأتي. رجل اسمه زاهر ابن حرام، وزاهر ابن حرام رجل كان تاجرا في السوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويؤثره بالحب. زاهر بن حرام دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق يوما، وجيه كده من وراء ظهره يعني مش في المواجهة، ثم ألصق صدره الشريف بظهر زاهر بن حرام، ووضع يديه الشريفتين على عيني زاهر بن حرام. ده مشهد إيماني لفت نظر خريلاوس داليس، فبيسأل زاهر بن حرام أرسلني بيقول كده، يعني هو مش عارف مين اللي بيغم عينيه وراه، وما درى أن الذي يضع كفيه على عينيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرف رسول الله من صوته ألصق ظهره إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأبي أنت وأمي، فإذا برسول الله يمازحه ويقول من يشتري مني العبد، يعني رسول الله بيمزح مع زاهر بن حرام بيقول له أنا هبيعك في السوق كعبد، من يشتري مني العبد؟ قال له زاهر بن حرام إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، محدش هيشتريني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما ولكنك عند الله لست بكاسد. هذا المشهد أظهر لخريلاوس داليس أمرا مهما، أن الإسلام يفيض بالأبعاد الإنسانية الجميلة الرائقة. إذن أشهر خريلاوس داليس إسلامه وأصبح هو نفسه محمد طالب، وقام بجولة كبيرة في إفريقيا، وكان قرار هدايته مزيجا من العقل والقلب، مزيدا من الفكر والحب. على هذا النحو نقلب إن شاء الله في الحلقة القادمة صفحات حياة مهتد جديد، نطالع سيرته الذاتية ونطالع النصوص قرآنا وسنة التي راقته من الإسلام، ونتقصى قرار الهداية وكيف ولد بين حناياه. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.